أسعد الله أوقاتكم مستمعي ومشاهدي راديو الكل، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوت الناس. قصف متواصل وقطع جائر وغلاء المستلزمات الزراعية وندرة في الدعم، صعوبات كثيرة اصطدم بها الواقع الزراعي في المناطق المحررة، ما دفع الكثير من الفلاحين للعزوف عن الزراعة ومزاولة مهن أخرى أو التخلي عن زراعة بعض الأصناف واستبدالها بأصناف أخرى، ما جعل مستقبل الزراعة بالشمال المحرر في خطر، وبات المزارعون يفتشون عن حلول للتخلص من هذا الواقع المرير. فما الذي يطمح له الفلاحون اليوم للنهوض بالقطاع الزراعي مستقبلا؟ ولماذا اندثرت بعض الزراعات؟ وما الأمور التي تخطط لها الجهات المعنية لتلبية طموحات المزارعين؟ هذه محاور حلقتنا لليوم والتي سنناقشها مع ضيوفنا بعد قليل، لكن قبل ذلك دعونا نتابع التقرير التالي فابقوا معنا.
لم يكن القطاع الزراعي في المناطق المحررة بمنأى عن ظروف الحرب التي أرخت بظلالها على مختلف ميادين الحياة في المناطق المحررة، ظروف كثيرة أرهقت الواقع الزراعي، فالقصف العنيف والقطع الجائر للأشجار ساهم في فقدان مساحات زراعية واسعة، فضلاً عن عزوف كثير من الفلاحين عن العمل خوفاً من القصف أو نيران القناصة الذين يتمركزون على خطوط التماس بالقرب من أراضيهم. ليس هذا فحسب، بل جلب تراجع قيمة الليرة السورية الويلات على من تبقى من المزارعين، فارتفعت أسعار مستلزمات الزراعة من مبيدات حشرية وأسمدة وبذار ومحروقات، ولم يعد الفلاح قادرا على تحمل نفقات تأمينها. وما زاد طين بلة، ندرة الجهات الداعمة والمشرفة على العملية الزراعية في المناطق المحررة، ما اضطر الكثير من الفلاحين للتخلي عن زراعة أصناف عديدة على رأسها القطن والشوندر السكري، فضلا عن تراجع المساحة المزروعة بالحبوب. وما بين صعوبات الزراعة وغياب الدعم، يقف الفلاحون أمام واقع مرير وفي داخلهم طموحات كثيرة يأملون تحقيقها لتطوير القطاع الزراعي في مناطقهم والوصول إلى مستقبل أفضل حالاً.
للحديث أكثر حول هذا الموضوع التقى مراسلنا في إدلب محمد العلي مع المهندس الزراعي موسى البكر لتسليط الضوء على أبرز الصعوبات التي تواجه الفلاحين في الشمال المحرر وتأثير فيروس كورونا على قطاع الزراعة وما طموحات المزارعين للنهوض بواقع الزراعة. لنتابع معا.
مرحب فيك الأستاذ والمهندس موسى البكر في برنامج صوت الناس على راديو الكل. أقول لك الله يعطيك العافية.
الله يعافيك، أهلا وسهلا.
ما أبرز الصعوبات التي تواجه القطاع الزراعي في المناطق المحررة؟
بالنسبة للصعوبات طبعا تكمن رقم واحد بالتهجير اللي صار وقصف النظام، طبعا هي بدايتها صارت من بداية الثورة اللي زادت الصعوبات نتيجة لقصف النظام المتكرر للمنشآت الزراعية. النظام عندما كان يتقدم لمناطق أو يتراجع منها طبعا كان يقص الأشجار كبيرة اللي كانت عند الناس مثلا بأعمار صار لها 10 سنوات أو 15 سنة، كان هذا دور سلبي جدا. بالنسبة كمان في أمور تانية عند محاصيل القمح مثلا أو المحاصيل التانية لما كان النظام يقصف عند حصادها فكان حراق عدد كبير من المحاصيل. الشغلة التانية تدمير المنشآت اللي كانت موجودة مثل مصادر المياه اللي كانت موجودة، أقنية الري، بعض المنشآت اللي كانت تعمل على تحويل مياه مثل مثلا مياه عين الزرقاء لسهل الروج. هذه أبرز الصعوبات الموجودة، بالإضافة لغلاء سعر المازوت حاليا، يعني تكلفة عالية جدا بالنسبة للفلاحة الأيدي العاملة. كل هذه الصعوبات واجهت المنطقة عنا هون، بالإضافة لزيادة الكثافة السكانية نتيجة تقدم النظام، نتيجة الثورة، ونتيجة طبعا ما أقول نتيجة الثورة، نتيجة الحرب اللي صارت حاليا، فصار عندنا ضغط سكاني عالي جدا. الشيء اللي عندنا الموجود الأراضي ما عادت تتلحق لها الناس بشكل كتير كبير.
إلى أي حد أثر انتشار فيروس كورونا على واقع الزراعة؟
تأثيره كان ليس عالي جدا مقارنة مع الدول الثانية، لأنه هلأ نحن عندنا في الدول المتقدمة أو الدول الثانية كأشخاص موجودين، مثلا أنت ما اشتغلت في مين عم يقدم لك أو عم يجيب لك شيء لعندك، هون عنا بدك تعمل لحتى تنتج، إذا نحن وقفنا الشغل وقفنا كل شيء فما رح يصير عنا لا عمل ولا مردود، فكان دو تأثيره خفيف نوعا ما مقارنة مع الدول الثانية.
طيب استاذ، يعني فينا نقول مثلا اغلاق المعابر بفتره من الفترات، ارتفاع الاسعار، أكيد. هذا الشيء اثر على وصول الادويه،
طبعا الادويه والاسمده اللي طبعا هلا نحن هذا الامر ما يخفى على احد، انه نحن بالنسبه لنا كاسمده كمبيدات كلياته عم يجينا استيراد. نحن هلا كدوله هون او مثلا كمنطقه محرره ما عندنا مشكله بالعمل ضمن حتى ولو كانت ظروف كورونا او غيرها، بس المشكله بصير عندك من الطرف الثاني اللي هو الطرف التركي، في عندك انه 10 ايام او 15 يوم بيوقف، بعض الاحيان ممكن يوقف بفترات حرجه جدا، يعني كمزارع انا بدي سماد، بدي ادويه، بدي مبيدات، في عندي اراضي كتير اذا ما عالجت او عالجت الشيء الموجود فيها والافات الموجوده ممكن يروح المحصول اللي عندي، فهذا اثر سلبا ولكن من رؤيه خارجيه وليس الداخلي.
هل هناك أنواع من الزراعات في الشمال المحرر اندثرت بشكل كامل أو هناك بعض الزراعات مهددة بالاندثار مستقبلا؟
طبعا بعض الزراعات اللي احنا كانت رقم واحد عندنا بالمنطقة اللي هي القطن والشوندر السكري، طبعا لعدم تواجد لا معمل السكر ولا محالج موجودة كانت الناس هون بالمنطقة تعتمد عليها بشكل أو بشكل رئيسي. طبعا هذه من 10 سنوات ما حدا بمنطقة سهل الروج كلياتها أو المناطق المجاورة تم زراعتها لا شوندر السكري ولا حتى القطن.
هل هناك زراعات مستقبلا قد تكون مهددة بالاندثار؟
حاليا لا، كله ضمن السيطرة. يعني
ما المطلوب برأيك للنهوض بالواقع الزراعي في المناطق المحررة؟
المطلوب عدة أمور، الاهتمام في القطاع المائي أو الثروة المائية الموجودة هون عنا، تهيئة بعض المنشآت، استبدال معظم الأصناف الموجودة عنا هلأ نحن حاليا اليوم بالشهر 11 واحد، وحاليا لهلا بنعتبر معدل الامطار منخفض جدا، فنحن لو عنا اصناف مقاومه للجفاف وغيرها او عنا زراعات ثانيه او استبدال لزراعات اخرى مثل مثلا زراعه نبته الازولا او غيرها والاستفاده من اماكن ثانيه كان الامور عنا افضل من هذا الحال بكثير. الشغله الثانيه التوجه للثروه السمكيه، طبعا هي على ترابط وثيق مع الثروه الزراعيه، بالإضافة لزراعة محاصيل أو استخدام محاصيل مثل مثلاً اللي حالياً ما هو موجود في المنطقة عنا أبداً اسمه البونيكام، طبعاً هذا محصول علفي بيغنينا عن عدة محاصيل مثل القمح مثل الشعير مثل الشوفان مثل الفصال، محاصيل موجودة هون بإمكاننا نستخدمه كمنطقة محررة.
طيب أستاذ موسى، بالنسبة لخطوات خلينا نقول، يعني أنت ذكرت بحديثك عن ضيق المساحة الكثافة السكانية، نعم. كيف فينا نستفيد من هذا الموضوع ونوجد وسائل بديلة للاكتفاء الذاتي أو ننتقل لمرحلة ممكن الإنتاج من دون الاستيراد للخضروات؟
تمام الأمور، هل نحن في عنا مناطق غير صالحة للزراعة أبدا مثل مناطق الجبلية أو بعض المناطق اللي تربتها لا تصلح أبدا، بإمكاننا نحن نستفيد منها بتهيئتها، بإمكاننا نستفيد من البيوت البلاستيكية اللي طبعا هي مشروع ناجح جدا وبإمكاننا نأمن مواسم على طيلة العام، بالإضافة لنحن يعني الفكرة اللي عند الناس دائما أنه نحن فكرتنا نأمن اكتفاء ذاتي، ولكن بالجهود الموجودة هون بالناس الموجودة بإمكاننا نحن نصير منتجين ومصدرين لمعظم المواد اللي موجودة حاليا اللي نحن في الأساس عم نستخدمها من الخارج أو من الدول المجاورة، فنحن عنا إمكانيات عالية بس بدها شوية شغل، عرفت كيف؟ مثل مثلا الأراضي الموجودة عنا استثمارها بشكل صحيح، جلب محاصيل عالية طبعا عالية الإنتاج، وهيك إن شاء الله الأمور بتصيرها أفضل وأحسن إن شاء الله.
طيب أستاذ، في نقطة، يعني مثلا موضوع خلينا نقول المزروعات الحقلية المنزلية، فينا نشتغل على هذا الموضوع؟
شيء أكيد، أنت عندك بأي منطقة بإمكانك أنت بمساحات بسيطة بدنا نقول لا تتعدى 5 أمتار، يعني ما تتطلب مساحات، ممكن تعمل اكتفاء ذاتي ببعض الخضروات، ممكن البيوت البلاستيكية الصغيرة جدا بإمكانك تستخدمها أنت، يعني هلأ كقرية مثلا تعدادها 10,000 ممكن 3 أو 4 بيوت بلاستيكية تأمن اكتفاء ذاتي لكامل هذه القرية من جميع أنواع الخضرة الموجودة.
الله يعطيك العافية، شكرا.
الله يعافيك يا رب، أهلا وسهلا ومن السلامة.
إذن المهندس الزراعي موسى البكر قدم عدة اقتراحات يسمح لها الفلاحون لتطوير القطاع الزراعي مستقبلا في المناطق المحررة، أبرزها زراعة محاصيل مقاومة للجفاف وتكثيف مشاريع البيوت البلاستيكية، فهل هناك أي خطط وضعتها الجهات المعنية لتلبية تلك الطموحات وإعادة إنتاج المحاصيل التي تعرضت للاندثار وبالتالي تحقيق الاكتفاء الذاتي في الشمال المحرر. للإجابة على كل تلك التفاصيل التقى مراسلنا في ريف حلب أحمد ديك مع المهندس الزراعي حسام الشردوب العامل في مشروع التمكين الزراعي التابع لوحدة تنسيق الدعم، لنتابع معا هذا اللقاء.
الأستاذ المهندس الزراعي حسام الشردوب مدير إرشادية سجة والعامل لدى وحدة تنسيق الدعم في الشمال السوري المحرر، أهلا وسهلا بك في برنامجنا صوت الناس لراديو الكل ضمن حلقتنا اليوم.
أهلا وسهلا فيك أستاذ أحمد، ومنرحب براديو الكل وبنشكركم على اهتمامكم بالمزارعين والزراعة بشكل عام.
شكرا كثير أستاذي. بداية أجرينا لقاء سابق مع أحد المهندسين الزراعيين في الشمال السوري، وتحدث عن اندثار بعض الأصناف الزراعية أبرزها القطن والشوندر السكري، فهل لديكم أي خطط لإنتاج مثل هذه المحاصيل؟
شوف أستاذ أحمد، هلأ بالنسبة للقطن والشوندر يعني هذا موضوع كبير بحاجة لإمكانات دول أو إذا كان منظمات على مستوى عالمي، لأني أنت لتزرع قطن أو شوندر لازم يكون عندك معمل لحج الأقطان، معمل غزل، ومعمل سكر، لأن المزارع يوم بده يزرع بده يورد محصوله، إذا ما كان في مكان لتصريف محصوله فما راح يزرع. أما بالنسبة للأصناف فنحن كتير منريد أنه تتفعل محطات البحوث، وتم التنويه على الحكي من خلال اجتماعنا في اجتماع وحدة تنسيق الدعم في منطقة عزاز، وبالتنسيق مع المنظمات تم التنويه أنه يجب تفعيل محطات البحوث للمحافظة على الأصناف الموجودة، مثلاً قمح، مثلاً أصناف القمح عندنا أصناف وطنية ممتازة لازم نحافظ عليها. أما القطن والشوندر فموضوع بيتعلق بالتصريف.
في ظل تراجع منسوب المياه في المناطق المحررة، هناك اقتراحات لزراعة بعض المحاصيل الزراعية المقاومة للجفاف كالبنيكام، فهل لديكم أي خطط مستقبلية لمثل هذه الزراعات؟
هلا بالنسبة للبونيكام نحن منريد نعمل ثقافي للمزارع. أول شيء بدك تعرفه على هالمحصول أهميته العلفية، فممكن من خلال مثلا وحداتنا الإرشادية نعمل عبارة عن ندوات إرشادية نعرف المزارع ومربي الثروة الحيوانية على حد سواء بأهمية هالعلف، وحتى يعني كيف يستعمله بشكل صحيح، لأن البونيكام ما هو بديل، هو بيدخل بخلطة مركزة فهو بياخذ نسبة لكن ما هو بديل وحيد، لكن إنتاجيته عالي تكلفته قليلة فهو جيد. لكن لتزرع وتدعم لازم أول شيء تعرف مزارعنا ومربي الثروة الحيوانية بأهمية هالمحصول.
القمح يعتبر المحصول الاستراتيجي الأهم في الشمال السوري، فهل تشجعون الفلاحين على زراعته خاصة مع عزوف الكثير منهم عن زراعته واستبداله بأصناف أخرى لكسب الربح؟
أكيد محصول القمح محصول استراتيجي، ونحن بوحدة تنسيق الدعم عم ندعم 5 محاصيل أساسية من بينها القمح، وبالاجتماع الدوري لمنطقة عزاز لتنسيق الدعم، منظمة تنسيق وحدة تنسيق الدعم، فكان في محاولة تنسيق بين المنظمات العاملة في الزراعة في منطقة عزاز مع وحدة تنسيق الدعم والمنسق التركي لنغطي احتياجات القمح ودعم أكثر من منظمة يكون الدعم.
هناك مشاريع كثيرة يطمح لها الأهالي في الشمال السوري المحرر، منها البيوت البلاستيكية والتي قد تؤمن اكتفاء ذاتي لكل منطقة، فهل لديكم أي خطط مستقبلية لمثل هذه المشاريع؟
أكيد هي في البال، ومن نفس الاجتماع تم التركيز وتنسيق مع المنظمات على إقامة مشروع بيوت بلاستيكي في مناطق معينة، لأن البيوت البلاستيكي بحاجة لمتطلبات خاصة، يعني مثل بدك أنت مصدر مياه يكون عنده، فما ممكن تقام بمكان بعل، فتم التنسيق مع المنظمات الفاعلة وإن شاء الله ممكن يكون قريبا تظهر للنور.
أبرز الصعوبات التي تواجهكم أو تواجه الفلاحين في ظل الوضع الراهن؟
والله هو أكثر الصعوبات هي حالة المادية المتدني لمزارعنا، فوقت اللي بكون في دعم جيد وبأوانه فرح نلاقي نجاح كتير، أما في غياب الدعم رح يتدنى. يعني هلا نحن كوحدة تنسيق الدعم عم نقدم السماد الزراعي، طيب لو ما عم نقدم السماد الزراعي ما رح يسمد اليوم مزارعنا، ف تقديم الدعم كتير مهم للنهوض بالزراعة.
غلاء المواد المحروقات وسعر الصرف وغيرها هل لها أيضا تأثير على المزارعين؟
أكيد أكيد أكيد. اليوم أنا لما بدي أسقي مزروعاتي فإذا كان الوقود غالي فتكلفة السقاية غالي. اللهم إذا يعني تم في المستقبل القريب إذا تم الاعتماد على الطاقة الشمسية في ري المزروعات كمان هي بحاجة لدعم منظمات ولدراسي.
الأستاذ المهندس الزراعي حسام الشردوب مدير إرشادية سجون، شكرك كثير اليوم على حضورك معنا بهذه الحلقة. ألف شكر لك وجزيل الشكر
لك. الشكر أستاذ أحمد، ونشكر راديو الكل على اهتمامه بالزراعة والمزارعين مرة تانية.
شكرا كثير. أهلا.
إلى هنا متابعينا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صوت الناس. يمكنكم الاستماع إلينا دوما عبر الموجة 95.5 FM في إدلب وحلب ومنبج، وعبر شاشة التلفزيون على مدار النايلسات على تردد 12562 عمودي. ولا تنسوا التفاعل عبر الروابط الظاهرة أمامكم على الشاشة. نلقاكم الاثنين المقبل بحلقة جديدة. إلى اللقاء.